لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
هي واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقريب وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقريب
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا
أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة دورها تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية. كان الكلام في تقسيم الألفاظ وتحديدا التقسيم الأول وهو تقسيم اللفظ بما هو لفظ واحد إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز. وقلنا بأن الأساس في التقسيم يقوم على أمرين، الأمر الأول هو على أساس المعنى الموضوع له اللفظ، على أساس اللفظ الوضع عفوا، والأمر الثاني على أساس المعنى المستعمل فيه اللفظ. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة. أولا، لماذا يحتاج المجاز إلى قرينة؟ لأن اللفظ إذا ذكر أو إذا أطلق ينتقل الذهن منه أي من اللفظ إلى معناه الحقيقي، فإذا قال المتكلم ذهبت إلى البحر فإن الذهن ينتقل من لفظ البحر إلى معناه الحقيقي وهو الماء المالح. فإذا أراد المتكلم أن ينقل إلى ذهن السامع المعنى المجازي للبحر وهو العالم الغزير في علمه، عليه أن ينصب قرينة. دور هذه القرينة حتى لا ينتقل السامع إلى المعنى الحقيقي، وهذا معنى قوله تصرف اللفظ فتسمى بالقرينة الصارفة، يعني تمنع الذهن أن ينتقل إلى المعنى الحقيقي. فإن سألت هذا السؤال، لماذا الذهن بمجرد أن يسمع اللفظ ينتقل إلى المعنى الحقيقي؟ لماذا لا ينتقل إلى المعنى المجازي؟ فإذا قال رأيت أسدا، لماذا ينتقل مباشرة إلى المعنى الحقيقي؟ لماذا لا ينتقل إلى المعنى المجازي؟ نقول لأن الذهن يقوم وفق قانون يسمى بقانون التبادر. بيان هذا القانون، لاحظ معي، اللفظ ينتقل الذهن منه إلى المعنى، هذا الانتقال يكون وفق أحد شكلين. الشكل الأول، تارة ينتقل الذهن إلى المعنى مباشرة من اللفظ، بعبارة أخرى من حق اللفظ، حق، من حق اللفظ. ومعنى من حق اللفظ يعني من صميم اللفظ، ومعنى من صميم اللفظ يعني من دون الحاجة إلى توسط عوامل أخرى. فبمجرد أن يسمع الذهن لفظ البحر ينتقل من صميم هذا اللفظ، ينتقل من حق اللفظ يعني من دون الحاجة إلى الاستعانة بقرائن أو عوامل أخرى، ينتقل إلى معناه الحقيقي وهو الماء المالح. هذا ما يعرف بالتبادر. ما معنى التبادر؟ انسباق، تبادر بمعنى انسباق، انسباق الذهن من حق اللفظ. ما معنى من حق اللفظ؟ يعني من دون توسط قرائن، من حق اللفظ إلى المعنى الحقيقي، وهذا قانون موجود عند الإنسان. فإن الذهن بمجرد أن يسمع اللفظ ويعلم بالعلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، فمن حق اللفظ ينتقل إلى المعنى الحقيقي. هذا التبادر متى لا ينتقل الذهن، متى لا يعمل به الذهن؟ نقول وفق الشكل الثاني، إذا وجدت القرينة مع اللفظ، إذا وجدت القرينة مع اللفظ، كأن قال المتكلم اذهب إلى البحر واستفد من علمه. نقول قوله واستفد من علمه قرينة تجعل الذهن لا ينتقل إلى المعنى الحقيقي، أو عبر لا ينسبق، أو عبر لا يتبادر، أحسنتم. ولهذا لو شك السامع أن المتكلم إذا قال اذهب إلى البحر وشك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هنا يعمل قانون التبادر. يقول بمجرد أن الذهن يتبادر إلى المعنى الحقيقي كشف ذلك عن إرادة المعنى حقيقي، وهذا ما يعرف في كلمات اللغويين التبادر علامة من علامات الحقيقة. يعني ما ينسبق إليه الذهن من حق الله يكون هو المعنى الحقيقي. إذن التفت جيدا، دور القرينة تصرف اللفظ، تصرف اللفظ عن معناه، فلهذا تسمى بالقرينة الصارفة. ولهذا قال وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية. هذا يكشف عن أن اللفظ قد يكون له عدة استعمالات مجازية. مثلا لفظ الحمار، أقول فلان حمار، أحد المعاني المجازية الغباء، وأحد المعاني المجازية الصبر والتحمل. ولهذا لا يزعل أحدكم أو يتواخذ عندما يقال هو حمار كناية عن صبره وتحمله. لماذا الذهن لا يقبل، أو لماذا الإنسان لا يقبل أن يوصف بالحمار بينما يقبل أن يوصف بالأسد، أسدون، مع أن دلالة الحمار على الصبر وعلى الغباء؟ لأن السامع، وهذا ما يرتبط بالدلالة الالتزامية، لأن السامع يعلم بالعلاقة بين لفظ الحمار وبين الغباء، ولم تنعقد في ذهنه العلاقة بين لفظ الحمار وبين الصبر والمشقة. ولهذا إذا سئلتم لماذا لا ينتقل الذهن من لفظ الحمار إلى معنى الغباء، إلى معنى الغباء، مع أن الغباء لازم للحمار، نقول السبب في ذلك لعدم وجود العلم بالملازمة. تنبيهان: التنبيه الأول، إن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود، الحدود يعني في التعاريف، والبراهين يعني في مقام الاستدلال، إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود. في التعاريف يعني يريد يقول إذا أردت أن تعرف شيئا لا تجعل المعرف لفظا مجازيا أو لفظا مشتركا. لماذا؟ لأن دور التعريف إيضاح الشيء، التعريف معناه إيضاح الشيء، رفع الإبهام، والمشترك مع عدم القرينة يرفع الإبهام أو يحقق الإبهام؟ يحقق الإبهام، يحقق الإبهام. لهذا لا يجوز أن يستعمل اللفظ المشترك أو اللفظ المجاز إلا مع نصب قرينة تعين أن المراد من العين إما الباصرة أو النابعة أو الجاسوسية. مثلا إذا قلت النابعة عين والعين تدمع أو وكل عين تدمع، إذن النابعة تدمع، قياس من الشكل الأول، النابعة عين وكل عين تدمع، إذن النابعة تدمع. نقول هذا الاستدلال، هذا القياس المنطقي غير صحيح. لماذا؟ لأن الحد الأوسط بنحو المشترك اللفظي، فقولنا النابعة عين يراد بها عين النابعة، وكل عين تدمع يراد بالعين العين العين الحاسة، عين العين الباصرة، فلم يتكرر الحد الأوسط. ولهذا الأفضل أن لا يستعمل اللفظ المشترك لا في الحدود أي في التعاريف ولا في البراهين إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود. تارة نقول لا يجوز أن يستعمل اللفظ المشترك من دون قرينة، وأخرى قل يستحسن حتى مع نصب القرينة ألا يستعمل. ومثلهما المنقول والمرتجل ما لم يهجر المعنى الأول، فإذا هجر كان ذلك وحده أي نفس الهجران يكون قرينة على إرادة المعنى الثاني. السؤال: ما معنى الهجران؟ لفظ الصلاة أو لفظ الحج من الألفاظ المنقولة وضع أولا لمطلق القصد ثم خصص ونقل إلى قصد مخصوص وهو القصد إلى بيت الله الحرام في زمن معين. هنا ما معنى أن يهجر المعنى الأول؟ هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هجران المعنى الأول بمعنى انتفاء العلاقة الوضعية. كيف؟ هناك علاقة وضعية وضعها الواضع، أسسها الواضع، جعلها اعتبرها بين لفظ الحج وبين مطلق القصد، هذه علاقة وضعية، ثم جاء الواضع ونقلها إلى الحج والقصد المخصوص. معنى هجران المعنى الأول يعني انتفت العلاقة الوضعية، هذا احتمال، وهذا الاحتمال ليس هو المراد. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من هجران المعنى الأول انتفاء الاستعمال، يعني العلاقة الوضعية اللغوية بين لفظ الحج وبين مطلق القصد ما زالت، ولكن لا تستعمل، الاستعمال انتفى.
الاستعمال شيء، الوضع شيء آخر. توجد علاقة وضعية لكن لا تستعمل. هذا هو الاحتمال الثاني، وهذا الاحتمال أيضا ليس هو المراد. الاحتمال الثالث أن العلاقة الوضعية ما زالت قائمة بين لفظ الحج ومطلق القصد، والاستعمال أيضا متحقق، ولكن هذا الاستعمال يكون مع قرينة. فإذا أراد الإنسان أن يستعمل لفظ الحج في مطلق القصد لا بد أن ينصب قرينة. لماذا؟ لأنه لو قال في زماننا أحد سأذهب إلى الحج، أين يتبادر الذهن؟ يتبادر إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة. فإذا جاء من سفره وسلمنا عليه على أساس أنه جاء من بيت الله، قال لا أنا لم أذهب إلى بيت الله، ذهبت إلى بيت أهلي في المنطقة الفلانية. قلنا له قلت سأذهب إلى الحج، قال الحج بمعنى القصد وأنا قصدت بيت أهلي. نقول لا بد أن تنصب قرينة. إذن معنى هجران المعنى الأول، المراد من هجران المعنى الأول ليس بمعنى انتفاء العلقة اللغوية الوضعية، ليس بمعنى انتفاء الاستعمال. ما معنى انتفاء الاستعمال؟ يعني بأن يتحول اللفظ إلى الألفاظ المهملة، اللفظ المستعمل يقابله اللفظ المهمل الذي لم يوضع لمعنى أو لا يستعمل في معنى. إذا ليس المراد أن يتحول إلى لفظ مهمل، وليس المراد انتفاء الاستعمال، بل المراد أن الاستعمال يبقى ولكن بحاجة إلى قرينة. هذا هو المراد من هجران المعنى الأول، على أنه يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية حتى مع وجود القرينة، حتى لا تسبب الإبهام. ثانيا المنقول. قلنا المنقول مفاده أن ينقل اللفظ من المعنى الأول إلى معنى آخر مع وجود مناسبة بين المعنيين. إذن هناك ناقل ينقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. قلنا هذا الناقل إن كان الشرع سمي المنقول بالمنقول الشرعي، إن كان أهل الفن سمي بالمنقول الاصطلاحي أو المنقول العلمي. ولهذا دائما أنتم إذا قرأتم نحو أو قرأتم فقه يقال تعريف الفقه لغة واصطلاحا، اصطلاحا يعني من باب النقل. أهل الاصطلاح نقلوا من المعنى العام إلى المعنى المعين. تارة الناقل ينقل اللفظ بقصد واختيار، يعني يأتي الناقل وينقل اللفظ من مطلق من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. فإذا كان الناقل نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر مع وجود مناسبة بين المعنيين يسمى المنقول حينئذ بالمنقول التعييني، المنقول التعييني. وهذا كثير، علماء المنطق عندما ينقلون ألفاظا بقصد واختيار، علماء الفقه، علماء النحو، علماء اللغة، وهكذا. وتارة يتحقق الناقل لكن من دون قصد، من دون اختيار، فيسمى المنقول حينئذ بالمنقول التعيني. كيف؟ هذا كثير في أسماء العائلات. مثلا بعض العائلات من أين جاءت أسماؤها؟ من الحرف. عائلة مثلا كان جدها الأول يعمل حرفة معينة، لا نريد أن نسمي بعد، يعمل حرفة معينة، يقال نذهب إلى فلان يسمى باسم الحرفة، مثلا الخباز، الخياط، النجار، إلى آخره. نعم، يعمل حرفة معينة، ثم من كثرة الاستعمال يتعين هذا اللفظ في هذا المعنى. هنا حصل قصد الواضع النقل أو لم يقصد؟ لم يقصد نقل، ولكن من كثرة الاستعمال نذهب إلى الخياط 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 إلى أن يقول خلاص هذا اسمه، بمجرد أن يقال لفظ الخياط ينتقل ذهنه إلى هذا الرجل أو هذه العائلة. فمن كثرة الاستعمال يتعين، ولهذا يسمى المنقول التعيني، وإلا لا يوجد قصد واختيار. ولهذا قال المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني، لأن النقل تارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده كأهل الاختصاص العلماء، كأكثر المنقولات في العلوم والفنون وهو المنقول التعييني، أي أن الوضع فيه بتعيين معين، لهذا يسمى تعييني. وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي. لا بقصد الوضع له ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي على الله. في أذهانهم فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون، إذا كان يسمعه بدون قرينة، إذن هنا معنى مجازي أو معنى حقيقي؟ بدون قرينة يعني من حق اللفظ، ومن حق اللفظ يعني التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. وهذا هو معنى نظرية انقلاب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي. قد ينقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، كيف ينقلب؟ بكثرة الاستعمال، نتيجة العامل الكمي، كثرة استعمال يعني عامل كمي، فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى فينقلب، نظرية انقلاب، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى وهو المنقول التعيني. يعني نتيجة كثرة الاستعمال يتعين اللفظ في هذا المعنى فقط. بقيت إشارة. المنقول على قسمين، تعييني وتعيني. وعندنا وضع تعييني ووضع تعيني. بعض من يشرح هذا المقطع قد يقول منقول تعييني وتعيني أو وضع تعييني وتعيني. ليس المنقول التعييني والتعيني هو نفس الوضع التعييني والتعيني، أحدهما غير الآخر. المنقول التعييني والتعيني واضح بالبيان الذي تقدم، أما ما هو الوضع التعييني والتعيني؟ الوضع التعييني والتعيني لا يوجد فيه ناقل. إذا قلنا وضع يعني إنشاء العلاقة الوضعية اللغوية، وبعبارة أخرى الوضع يرتبط بكيفية تصوير العلاقة بين اللفظ والمعنى. فنقول تارة يأتي الواضع ويقول وضعت هذا اللفظ، جعلت هذا اللفظ، اعتبرت هذا اللفظ، خصصت هذا اللفظ، ما شئت فعبر لهذا المعنى. هنا تحققت العلقة الوضعية أو لم تتحقق؟ تحققت العلقة الوضعية. هذا يسمى بالوضع التعييني، لأنه عن قصد واختيار. وأخرى لا يقصد الواضع عملية الوضع، ولا يقصد عملية الجعل، ولا يقصد عملية الاعتبار، وهذا ما يسمى بالوضع التعييني. نظير ماذا؟ نظير ما قربته لكم، أقربه لكم بعامل كمي. الإنسان إذا ذهب إلى اليابان وحدث زلزال عظيم ثم جاء إلى بلده، بمجرد أن يسمع اسم اليابان أين ينتقل ذهنه؟ ينتقل إلى الزلزال، إلى ذاك المرض مثلا. هنا قصد الوضع ولم يقصد، لم يقصد الوضع، إنما نتجان نتيجة العامل الكيفي، طبيعة الحدث أوجبت العلاقة، طبيعة الحدث أوجبت العلاقة بين اللفظ والمعنى. هذا ما يعرف بالوضع التعييني أو العامل الكمي. أحيانا نتيجة كثرة الاستعمال من دون قصد عملية الوضع يوجب أن تكون هناك علاقة بين اللفظ والمعنى من دون قصد، وهذا ما يعرف بالوضع التعييني. إذا التفت جيدا، الوضع التعييني والتعييني يرتبط بتحقيق العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، لا أنه ينقل من معنى إلى معنى آخر. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى التقسيم الثاني، وهو تقسيم اللفظ إلى ترادف وإلى تباين، والكلام يقع في جملة من النقاط. النقطة الأولى أساس التقسيم أو منشأ التقسيم. التقسيم السابق أساسه يقوم على تقسيم اللفظ الواحد بما هو لفظ واحد، أما هنا نريد أن نقسم اللفظ بما هو لفظ متعدد. كيف؟ نقول إذا نسبنا لفظا إلى لفظ آخر، إذا قيس لفظ إلى لفظ آخر، إذا لفظ إلى لفظ، إذا ألفاظ متعددة. هناك كان عندنا لفظ واحد، هذا اللفظ الواحد إما مختص إما مشترك إما منقول. هنا نريد أن نتكلم في الألفاظ المتعددة عندما يقاس أحدها إلى الآخر. يقال إذا قيس لفظ الإنسان إلى البشر، إذا قيس لفظ الإنسان إلى الحجر، إذا قيس لفظ السبع أو الليث إلى الأسد. نقول إما أن تكون الألفاظ مترادفة أو أن تكون متباينة. إذن الكلام في مقايسة لفظ إلى لفظ آخر، أما ذاك التقسيم كان ينظر إلى اللفظ بما هو لفظ واحد. فنقول إذا نسبنا لفظ إلى لفظ آخر فهنا احتمالان. الاحتمال الأول إما أن يتحدا في المعنى أو أن يتباينا في المعنى، يختلفا في المعنى. فإن اتحدا في المعنى فيطلق على ذلك بالألفاظ المترادفة، وإن اختلفا في المعنى فيطلق على ذلك بالألفاظ المتباينة. إذن فالألفاظ إما مترادفة وإما متباينة. الألفاظ المترادفة هي أن تتحدا في المعنى، نظيره الأسد والليث. لفظان ولكن لمعنى معناهما واحد، وهو الحيوان المفترس الزائر. أما إذا نسبنا لفظ الإنسان إلى لفظ الحجر نسب لفظ إلى لفظ آخر ولكن اختلف في المعنى، فإن معنى الإنسان يباين ويختلف ويغاير معنى الحجر، فيقال هذان اللفظان متباينان. المطلب الثاني، ما هو الفرق بين الترادف والتباين؟ اتضح أن الترادف هو اشتراك الألفاظ، إذا قلت ألفاظ يعني ألفاظ متعددة، اشتراك الألفاظ في معنى واحد. أما التباين هو أن تكون المعاني كثيرة بتكثر الألفاظ، ولهذا كلما كثر المعنى كثرت الألفاظ. لماذا تسمى الألفاظ المتحدة في المعنى بالألفاظ المترادفة؟ نقول لأنه ما معنى الترادف؟ الترادف هو أن يركب شخص خلف آخر، ولهذا على البايسكل دراجة يقال اردفني، يعني يركب شخص خلف شخص آخر هكذا بعد. فهنا يتحقق الركوب، يكون المعنى مركوب واللفظان راكبان عليه على المعنى. أما لماذا يسمى بالتباين؟ لأن التباين يعني مفارقة ومباينة، وهنا معنى اللفظ الأول يباين ويفارق معنى اللفظ الثاني. إذن الحاصل أن نقول إذا قسنا لفظ إلى لفظ آخر فإن كان أو كانت هذه الألفاظ معناها واحد فتسمى بالألفاظ المترادفة، وإن كانت المعاني متباينة متغايرة متفارقة فتسمى بالألفاظ المتباينة. وبعبارة أخرى، إذا نسب اللفظ إلى المعنى فهنا أربع صور. إذا نسبنا لفظ إلى معنى توجد أربع صور. الصورة الأولى كثرة ألفاظ ووحدة معنى، وهذا هو ترادف. فالألفاظ المترادفة ألفاظ كثيرة ولكن جميعها لها معنى واحد، هرة، قطة، بعد سنورة. نعم بزونة. نعم، إذن ألفاظ كثيرة لكن لمعنى واحد. إذن الصورة الأولى كثرة ألفاظ ووحدة معنى، وهذا ما يعرف بالترادف. الصورة الثانية كثرة ألفاظ ومعنى، يعني الألفاظ كثيرة والمعنى كثير، وهذا هو التباين. إنسان، حجر، كتاب، ألفاظ كثيرة ولكن لكل لفظ معنى يباين المعنى الآخر، معنى الإنسان غير معنى الحجر غير معنى الكتاب. إذن ألفاظ كثيرة ومعنى كثير، كثرة ألفاظ ومعنى، وهذا هو التباين. الصورة الثالثة وحدة لفظ وكثرة معنى، هذا يعبر عنه بالتوافق. اللفظ يكون واحد ولكن المعنى كثير، يطلق عليه بالتوافق، ومنه المشترك اللفظي. المشترك اللفظي لفظ واحد وهو لفظ العين ولكن معاني كثيرة باصرة نابعة جاسوسية. الصورة الرابعة وحدة لفظ ووحدة معنى، وهذا هو اللفظ المختص. نحن ما يهمنا هو الألفاظ المتكثرة، فتكون هذه الألفاظ المتكثرة إما أن تكون ألفاظ كثيرة وكثرة معنى، كثرة ألفاظ ومعنى وهذا هو التباين، أو كثرة ألفاظ ووحدة معنى وهذا هو التراد. إذا اتضح ذلك نقرأ هذا المطلب ثم نبين ما يليه. قال الترادف والتباين بحسب تعدد الألفاظ. إذا قسنا لفظا إلى لفظ أو إلى ألفاظ، الجمع في المنطق من اثنين فصاعدا بخلاف اللغة العربية، الجمع من ثلاثة. إذن أستطيع أن أقول على اللفظين بأنهما ألفاظ، وسوف يأتي بيان النكتة لاحقا هو يشير إليها هنا. إذا قسنا لفظا إلى لفظ أو إلى ألفاظ فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين. أولا، إما أن تكون تلك الألفاظ موضوعة لمعنى، يعني كثرة ألفاظ ووحدة معنى فهي المترادفة، إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر، والرديف ما هو؟ أن يركب أحدهما خلف الآخر، فهنا نجد أن المعنى مركوب واللفظان راكبان، مثل أسد وسبع وليث، ألفاظ كثيرة لمعنى واحد، أو هرة وقطة، أو إنسان وبشر. فالترادف اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. ثانيا، وإما أن يكون كل واحد منها، أي من الألفاظ الكثيرة، موضوعا لمعنى مختص به، يعني لكل لفظ معنى يباين ويفارق المعنى الآخر فهي المتباينة المتفارقة، لأن التباين تفارق، مثل كتاب وقلم، سماء وأرض، حيوان وجماد، سيف وصارم. فالتباين أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر يعني كثرة ألفاظ ومعنى. هنا يبقى تنبيهان. التنبيه الأول، ما هو الفرق بين اللفظ المشترك وبين الترادف؟ نقول الفرق بينهما من جهتين، الجهة الأولى من جهة المعنى، والجهة الثانية من جهة اللفظ. أما من حيث الجهة الأولى وهي جهة المعنى، نقول المشترك اللفظي المعنى فيه متكثر ومتعدد، لفظ العين لها عدة معاني، معنى الباصرة، معنى النابعة، معنى الركبة، معنى الجاسوسية وهكذا. أما اللفظ المترادف، الألفاظ المترادفة معناها واحد، إذن المشترك اللفظي معناه كثير، أما الألفاظ المترادفة معناها واحد. كثرة معنى في المشتركات اللفظية ووحدة معنى في الألفاظ المترادفة، هذا من جهة المعنى، ومن جهة اللفظ العكس. نقول اللفظ المشترك لفظ واحد، أما الألفاظ المترادفة ألفاظ كثيرة متعددة. إذن العملية عكسية، إذا جئنا من جهة المعنى نقول المشترك اللفظي معنى كثير والترادف معنى واحد، إذا جئنا من جهة اللفظ نقول المشترك اللفظي ألفاظ لفظ واحد والترادف ألفاظ متعددة كثيرة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، التباين في علم المنطق له اصطلاحان، ولهذا لفظ التباين لفظ متعدد أو واحد؟ لفظ التباين واحد، كلمة تباين لفظ، هذا اللفظ الواحد له أكثر من معنى، إذن يكون مشترك لفظي، ولهذا يقال لفظ التباين يقال بنحو الاشتراك اللفظي. هذه العبارة تتكرر كثير في الكتب العلمية، يقال هذا اللفظ يقال بنحو الاشتراك اللفظي على معنيين، يعني له معنيان، له معاني متعددة. ما هو المعنى الأول؟ المعنى الأول أن يطلق التباين ويراد به الاختلاف المفهومي، وأخرى يطلق التباين ويراد به الاختلاف يطلق التباين ويراد به الاختلاف المصداقي. إذن نحن عندنا عالم المفاهيم وعندنا عالم المصاديق. عالم المفهوم يعني عالم المعنى، وعالم المصاديق يعني عالم الأفراد. إذا جئنا إلى عالم المفهوم وعالم المعنى، هنا يمكن أن تكون المعاني تارة متباينة وأخرى غير متباينة. مثلا لاحظ معي الإنسان والناطق. الإنسان والناطق يمكن أن يلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول أن يكون اللحاظ لحاظا مفهوميا، يعني في مقام المعنى. هنا معنى الإنسان هو نفس معنى الناطق، نقول له معنى الإنسان شيء وهو الحيوان الناطق، الحيوان العاقل، ومعنى الناطق كل من ثبت أنه شيء ثبت له النطق. إذن المعنى الموضوع له لفظ الإنسان غير المعنى الموضوع له لفظ الناطق. مثلا الإنسان والضاحك، المعنى الموضوع له لفظ الضاحك غير المعنى الموضوع له لفظ الإنسان. إذن مفهوم الضاحك شيء، مفهوم الإنسان شيء آخر. إذن اختلفا في المفهوم في عالم المفهومية أو لم يختلفا؟ اختلفا، لكل لفظ له معنى. إذن يقال هنا إذا اختلفا في المعنى يقال بأنهما ألفاظ متباينة. فبين الإنسان وبين الضاحك تباين، تباين بحسب المعنى والمفهوم. بين الإنسان والناطق تباين بحسب المعنى والمفهوم. ولكن إذا جئنا إلى الإنسان والضاحك في وعاء المصداق، نقول كل ما يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه ناطق، وكل ما يصدق عليه أنه ناطق يصدق عليه أنه إنسان. ولهذا يقال كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. إذن جميع مصاديق الناطق تلتقي مع جميع مصاديق الإنسان، وجميع مصاديق الإنسان تلتقي مع جميع مصاديق الناطق. إذن من حيث المصاديق ماذا سوف تكون النسبة؟ نسبة التساوي. لهذا عندنا نحن النسب أربع، إما تساوي، إما تباين، إما عموم وخصوص مطلق، إما عموم وخصوص من وجه. إذن التباين تارة يطلق ويراد به التباين بلحاظ المفهوم، وأخرى يراد به التباين بلحاظ المصداق. النسب الأربع، أحدها نسبة التباين، ولكن في النسب الأربع الملحوظ المفهوم أو المصداق؟ المصداق. إذن تارة قد يكون بين شيئين تباين وتساوي، مثلا الإنسان والضاحك بينهما تباين، تباين من جهة المفهوم والمعنى، مفهوم الإنسان غير مفهوم الضاحك، ولكن إذا جئنا إلى النسب الأربع بينهما تباين أو تساوي؟ تساوي بلحاظ المصداق، يعني مصادق الإنسان هي مصادق الضاحك، مصادق الضاحك هي مصادق كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. إذن التباين يطلق ويراد به إما التباين بلحاظ المفهوم أو التباين بلحاظ المصداق. نقول والمراد من التباين هنا يعني ماذا؟ يعني في مقام الألفاظ والمعاني، غير التباين الذي سيأتي في النسب الأربع الذي يقوم على أساس المصاديق، فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو جميع أفرادها، نظير الإنسان والضاحك، الإنسان والناطق في بعض أفرادها، نظير الإنسان، نظير الحيوان والطائر، أو قل نظير الإنسان والشاعر، الإنسان له معنى، الشاعر له معنى، وهذا من حيث المفهوم، ولكن من حيث المصادق نقول كل شاعر هو إنسان، ولكن بعض الإنسان هو شاعر. إذن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. فإن السيف يباين الصارم، يعني معنى السيف هو غير معنى الصارم، فإن السيف يباين الصارم، لأن الصارم لعله كل ما هو قاطع، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، فهما متباينان معنى وإن كانا يلتقيان في الأفراد. إذ أن ماذا إذ أن ماذا مكتوب عندكم؟ إذ أن صارم، لاحظ لأنه أنا مو موجود عندي كل، إذ أن كل صارم هو سيفون، وكذا الإنسان والناطق متباينان معنى، لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من وإن كانا يلتقيان في جميع أفرادهما، لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. إذن الحاصل ما هو؟ الحاصل أن التباين تارة يلحظ بلحاظ المفهوم وأخرى يلحظ بلحاظ المصداق. ولك أن تقول هكذا: إذا قارنا معنى إلى معنى آخر، فهنا توجد أربع صور أيضا. الصورة الأولى: إذا قارنا معنى إلى معنى آخر، فإما يتحدان مفهوما ومصداقا، وهذا هو الترادف، الترادف الاتحاد في المصداق وفي المفهوم، كالسبع والليث، مفهومهما واحد، مصادقهما واحدة. الصورة الثانية: أن يختلفا مفهوما ويتحدا مصداقا، هذا نظير ماذا؟ نظير الإنسان والضاحك، يختلفان من حيث المفهوم، مفهوم الإنسان شيء، معنى الإنسان شيء، ومعنى الضاحك شيء آخر، ولكن المصادق متحدة، كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. هذا يعبر عنه بالتباين بحسب المفهوم. الصورة الثالثة أن يختلفا مفهوما ومصداقا، مثاله الإنسان والحجر، مفهوم الإنسان غير مفهوم الحجر، وأيضا المصادق لا تلتقي، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الحجر بإنسان. هذا يعبر عنه تباين، ولكنه تباين أيضا بحسب النسب الأربع. الصورة الرابعة أن يتحدا مفهوما ويختلفا مصداقا. من يأتي بمثال؟ في المفهوم متحدان ويختلفا في المصداق. عين لفظ واحد، الكلام ألفاظ متعددة، معاني متعددة، معنى إلى معنى، الكلام في الألفاظ المتعددة، العين لفظ واحد. من يأتي بمثال؟ واضح المثال، القطة مع من؟ لفظ إلى لفظ، لا يذهب إلى ذهنكم لفظ واحد، الكلام في الألفاظ يعني قيس لفظ إلى لفظ آخر. نعم 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 نعم. السيف والصارم، المعنى مختلف، ولكن لا يوجد، لا، المصاديق مو المصداق الواحد، اختلاف في كل المصاديق. لا مثال له، مستحيل، لأن الاتحاد المفهومي يستوجب الاتحاد. متى ما كانت المفاهيم متحدة المصادق يجب أن تكون متحدة. إذا لا يوجد عندنا اتحاد في المفهوم واختلاف في المصادق. هذا هو تمام الكلام في الترادف والتباين. يأتي الكلام لاحقا إن شاء الله في تقسيم الألفاظ المتباينة. تم الكلام بالصلاة على خير الأنام محمد.